بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. استدراك بسيط فيما يرتبط بالمسألة السابقة، عفوا بالمسألة المرقمة ب45. فقد أشرنا إلى وجود فرق بينها وبين المسألة الواحدة والأربعين، ولكن وقع اللبس في البيان. والفرق بين المسألتين كما أوضحه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في تقريرات السيد الخلخالي أعلى الله درجته، قال: الفرق بين هذه المسألة ومسألة 41 هو أن المفروض هنا الشك في وجود التقليد الصحيح، وهناك في صحته مع فرض العلم بوجوده. فالفرق بين المسألتين أن هناك في المسألة 41 نعلم بوجود تقليد، غاية ما هناك نشك في أن هذا التقليد هل هو تقليد صحيح أم لا. قال: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد فهو يعلم بوجود تقليد، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا. بينما في هذه المسألة فيشك في أصل وجود التقليد الصحيح، فحين قال: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، فهو لا يحرز وجود تقليد، وإنما يشك في صحته، وإنما يشك في أصل وجود التقليد الصحيح، يشك في أصل وجود التقليد الصحيح. فالفرق بين المسألتين بهذا البيان، وبذلك يظهر الفرق بينهما. وقد انتهى بنا الكلام من خلال ما تقدم إلى المسألة 47. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد. وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات كالصلاة مثلا، والآخر في البعض الآخر، كأن يكون المجتهد الثاني أعلم في باب الصوم مثلا أو في باب الحج. فها هنا الأحوط هو تبعيض التقليد. وهذه المسألة لا كلام فيها، إنما الكلام فقط في أن التعبير الصحيح هل هو الأقوى أم لا، هل هو الأحوط عفوا أم تعبير آخر؟ الجواب عن ذلك يرتبط بالمبنى في مسألة تقليد الأعلام. فإذا قلنا بأن مبنى تقليد بأن مبنى وجوب تقليد الأعلام هو عبارة عن الاحتياط، كما بنى على ذلك السيد الماتن، فالتعبير الراجح هنا والصحيح هو الأحوط على ما جاء في كلماته. وإن كانت مسألة تقليد الأعلام مسألة فتوائية كما بنى على ذلك غيره من الأعلام ومنهم السيد الشارح قدس سره، فإن التعبير الصحيح هنا سيكون إما هو الأقوى وإما هو الأظهر. نعم، لا فرق ها هنا بين أن تكون الأعلمية في كل أبواب العبادات في مقابل أبواب المعاملات، أم في بعض أبواب العبادات في قبال بعضها الآخر، أو في بعض أبواب المعاملات في قبال بعضها الآخر. لا فرق في ذلك، إذ أن تقليد الأعلام إنما هو لازم ببناء العقلاء، وبناء العقلاء لا يفرقون بين أن تكون والعقلاء لا يفرقون بين أن تكون الأعلمية شمولية وبين أن تكون الأعلمية جزئية، فإنه متى ما أحرز أن الأعلم فلان في باب ما لزم الرجوع إليه في ذلك الباب وتقديمه على غيره، فلا كلام في هذه المسألة. المسألة 48، إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام. هنا حديثنا حول هذه المسألة يشتمل على مطلبين. المطلب الأول، ما هو الدليل على وجوب الإعلام؟ والمطلب الثاني هو أن وجوب الإعلام هل يختص بالمفتي والناقل أم يشمل غيرهما أيضا؟ أما ما يرتبط بالدليل على وجوب الإعلام فإن السيد الماتن أعلى الله مقامه، فإن السيد الشارح أعلى الله مقامه قد استند إلى دليلين. الدليل الأول هو عبارة عن آية النافر المباركة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن هذه الآية تدل على وجوب الإعلام. كيف تدل على وجوب الإعلام؟ وهل دلالتها على وجوب الإعلام دلالة مطلقة أم هي دلالة مقيدة؟ يقول السيد الشارح أعلى الله مقامه من خلال ذيل الآية، وهو قوله تعالى لعلهم يحذرون، تدل هذه الآية على وجوب الإعلام الذي يترتب عليه الحذار، وبحسب تعبيره الذي يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل، فإن الذي يدفع نحو العمل إنما هو الحذر من الآثار المترتبة على تركه، فهذا هو الداعي العقلي المحرك نحو العمل والإتيان بالواقع الذي هو متعلق الإعلام. فإذا نحن من خلال هذه الآية، من خلال لعلهم يحذرون، من خلال هذا الذيل، نستفيد أن آية الإنذار تدل على وجوب الإعلام، ولكن ليست تدل على وجوب الإعلام مطلقا، وإنما وجوب الإعلام الذي يترتب عليه إحداث الداعي. لذلك يرتب على ذلك السيد أعلى الله مقامه، يقول: لو كان الإعلام قد انحصر طريقه بالخبر الذي لا يكون حجة في نظر السامع، فإن الإعلام حينئذ لا يجب. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه الأثر المذكور، وهو إحداث الداعي والحذار. وكذلك أيضا لو كان السامع جاهلا جهلا لا يعذر فيه، أي كان جهله جهلا تقصيريا لا يعذر فيه، فإنه أيضا لا يجب إعلامه، لأن الإعلام لا يوجب حذره، ولا يوجب إحداث الداعي العقلي عنده لكونه مقصرا وغير مبال. فإذا هذه الآية غاية ما تدل عليه وجوب الإعلام في الجملة، فيجب إعلام من كان غافلا عن الحكم، يجب إعلامه، يجب إعلام من هو قاطع بالخلاف، أي أنه يعلم بالحكم ولكن لا يعلم بالحكم الواقعي، وإنما يقطع بخلافه. بعبارة أخرى، لديه وهم فيتصور أن الحكم كذا، والحال أن الحكم على خلافه، هذا أيضا يجب إعلامه. وكذلك أيضا يجب إعلام الجاهل الذي يكون معذورا في جهله، كان يكون جهله جهلا قصوريا، إذ أن الجاهل المعذور في جهله إذا أعلم فإن إعلامه يحقق الأثار، وهو إحداث الداعي العقلي عنده والحذار. فتحصل إلى هنا بأن الدليل الأول الذي يدل على وجوب الإعلام هو عبارة عن آية النافر، ولكن آية النافر إنما تدل على وجوب الإعلام في الجملة. وهذا الذي ذكرناه من أن وجوب الإعلام إنما فيما لو كان يترتب عليه الأثار، لعله هو الذي يستفاد أيضا من الآيات التي تحدثت عن إرسال الرسل، وأن الغرض من إرسالهم هو قطع أعذار المكلفين وإقامة الحج عليهم، نظير قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وكذلك قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة. فإن المستفاد من هذه الآيات إنما هو أن الغرض من الإرسال هو إقامة الحجة، فإذا كان الغرض من الإرسال هو إقامة الحجاج وقطع الأعذار، فبالتالي لو انحصر الطريق بالإعلام وإيصال الحكم الشرعي بطريق لا يرى فيه السامع، لا يرى فيه السامع أثرا ولا يراه حجة، فحينئذ لا جدوى من إعلام الرسل، إذ أن الغرض هو إقامة الحجة، والفرض أن الحجة لا تقام بهذا النحو. ولكن بعد أن ذكر السيد الحكيم ذلك قال: فتأمل، وكأنه إشارة إلى أن مقايسة العلماء على الرسل هي من قبيل القياس مع الفارق، فالرسل وظيفتهم شيء والعلماء وظيفتهم شيء آخر. ولك أن تقول بأن العلماء يبينون الأحكام الأعم من الأحكام الواقعية والظاهرية، بينما الرسل يبينون الأحكام الواقعية، وكيف كان؟ فإن آية النفر المباركة كما ذكرنا لا تدلنا على أكثر من وجوب الإعلام في الجملة، على أنه أيضا لا تدل هذه الآيات على وجوب الإعلام إلا فيما يرتبط بالأحكام الإلزامية، وأما لو كان الحكم غير إلزامي فإنه لا يجب الإعلام فيه. والدليل الثاني الذي استدل به السيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه هو عبارة عن آية الكتمان، أي قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن هذه الآية المباركة تدل على وجوب الإعلام أيضا وعلى وجوب الإظهار، إذ أنها قد حرمت الكتمان، ولكنها إنما تدل على وجوب الإظهار والإعلام في مقام الاستعلام لا مطلقا. والمراد من ذلك في مقام الاستعلام أن السامع أو المخاطب تارة يستعلم ولكن بلسان المقال، يستعلم عن طريق السؤال، كما لو كان مترددا في الحكم أو جاهلا في الحكم فيسأل عنه ويستعلم عن طريق مقاله وسؤاله، وتارة أخرى يكون في مقام الاستعلام بلسان الحال لا بلسان المقال، كما لو كان الداعي إلى معرفة الحكم والداعي إلى العلم بالحكم موجودا عنده ولكنه كان غافلا عنه، فهو بلسان حاله يطلب معرفة الحكم، يستعلم عن الحكم، لأن الداعي لمعرفة الحكم متحقق عنده، موجود عنده. وكذلك أيضا تارة نفترض هذا المستعلم بلسان الحال، نفترضه تارة معتقدا بخلاف الواقع، وتارة أخرى نفترضه غافلا أصلا عن الواقع، لا أنه متوجه ولكن معتقد بخلافه، وتارة ثالثة نفترضه مترددا وغافلا عن وجود من يجب سؤاله والاستعلام منه، فهو بلسان الحال يطلب الاستعلام، يبحث عمن يجد الجواب عنده، ولكنه غافل عن وجوده، لذلك لا يتوجه إليه. ففي كل ذلك هنالك رغبة نفسانية في معرفة الحكم، غاية ما هناك أن هذه الرغبة النفسانية بسبب وجود مانع من الموانع لا تدفع إلى السؤال، لا تدفع إلى الاستعلام، فهذا أيضا هو في مقام الاستعلام ولكن بلسان الحال لا بلسان المقال. فإذا كان الأمر كذلك قلنا بأن هذه الآية تدل على وجوب الإظهار لكل مستعلم، كان مستعلما بلسان حاله أم كان مستعلما بلسان ماذا؟ مقاله كما هو ظاهر. نعم، الفرق بين هذه الآية وبين الآية السابقة، بين آية الاستعلام الكتمان عفوا وبين آية النافر، أن آية النافر تدل على وجوب الإعلام فيما لو ترتب على الإعلام إنذار وترتب على الإنذار حذر، أما لو لم يتحقق الإنذار بالإعلام لماذا كما ذكرناه في سابقا من الصورتين فإنه لا يجب. كذلك أيضا في بينما في المقام يجب الإعلام، تحقق بذلك الإنذار أم لم يتحقق بذلك الإنذار، والنتيجة فإن النسبة بين هذه الآية وبين الآية السابقة هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، فيجتمعان في مورد ما لو كان هنالك ما لو كان المقام مقام استعلام وتحقق الإنذار، ويفترقان فيما لو تحقق الإنذار في غير مقام الاستعلام أو تحقق الاستعلام مقام الاستعلام ولم يكن هنالك ماذا؟ ولم يكن هنالك إنذار، ولكن مع ذلك فإننا بضم الآيتين إلى بعضهما يمكننا أن نقول بوجوب الإعلام مطلقا. أما في صورة الاجتماع أي أن يكون مقام استعلام وأن يكون وأن يترتب على الإعلام إنذار فللآيتين معا، وأما في مقام الإعلام فقط من غير أن يكون هنالك إنذار، في مقام الاستعلام من غير أن يكون هنالك إنذار فلآية الكتمان، وأما في مقام وأما إذا تحقق الإنذار ولم يكن في مقام الاستعلام فلآية النافر، ولا تنافي بين الآيتين لكون الآيتين من قبيل المثبتين فيتعين العمل بهما معا. وبالنتيجة أو النتيجة التي سنصل إليها حينئذ هو أنه يجب الإعلام مطلقا حتى للسائل غير المعذور في جهله، غير المعذور في جهله، لأنه مستعلم وإذا كان مستعلم فبالآية الثانية يجب ماذا؟ يجب إعلامه. بل حتى السائل الذي لا يعتقد بحجية الخبر، الذي لا يعتقد بحجية الخبر، فإنه بآية الإنذار وإن كان لا يجب إعلامه، ولكنه بآية الاستعلام يجب ماذا؟ يجب إعلامه، لأن المطلوب فيها هو الإظهار للمستعلم، ولم يؤخذ فيها عنوان الإنذار وعنوان الحذار حتى يقال بأن ذلك لا يترتب إلا في صورة الاعتقاد بحجية الخبر. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني هو أن وجوب الإعلام هل يختص بالمفتي المخطئ في فتوى أم يشمل الناقل للفتوى خطأ أم يشمل غيرهما أيضا؟ قال السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه: لا خصوصية للمفتي ولا خصوصية للناقل، بل بمقتضى الآيتين المباركتين هو أنه يجب الإعلام مطلقا، يجب الإعلام بمقتضى الآية الأولى في صورة ترتب الإنذار والحذار، ويجب الإنذار ويجب الإعلام في غير ذلك بمقتضى الآية الثانية إذا كان المخاطب في مقام الاستعلام، إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله، ولم يؤخذ في ذلك أن يكون المنذر هو نفس المفتي أو هو الناقل، أو أن يكون المظهر هو عبارة عن الناقل أو المفتي. موضوع هاتين الآيتين مطلق، يشملهما ويشمل غيرهما من المكلفين. نعم، هنالك فرق بين المفتي والناقل وبين غيرهما، وهو أننا إذا بنينا على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام فحينئذ يتأكد وجوب الإعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي معا. لماذا؟ نظرا لاستناد عمل العام إلى فعلهما، باعتبار أن العام في فعله قد استند إلى فتواهما أو إلى فتوى المفتي وإلى نقل الناقل، فحينئذ إذا كان يترتب على الفتوى إباحة الواجب أو كان يترتب على الفتوى إباحة الحرام، فإنه حينئذ يجب ماذا؟ يجب الإعلام لئلا يستند العامي إلى نقل الناقل أو إلى فتوى المفتي في فعل الحرام. وهذا قد يتأمل فيه من أي ناحية؟ من ناحية أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي الحرمة، يعني حرمة التسبيب، لو كانت الفتوى خطأ، لو كانت الفتوى عمدا، والفرض أن الفتوى ليست عمدية وإنما هي خطائية سواء من المفتي أو من الناقل، وبالتالي فإذا كان الخطأ عمديا فلا تتحقق حينئذ حرمة التسبيب، لا تتحقق حرمة التسبيب. وإن قلت إن حرمة التسبيب أو الاستناد عفوا لا يستند إلى ماذا؟ الاستناد عفوا في إباحة الواجب أو في إباحة الحرام، لا يستند إلى الفتوى حتى يقال بأن الفتوى خطائية، وما دامت خطائية فهو لم يتسبب في الحرام، وإنما يستند إلى ترك الإعلام. يعني فعل العام يستند إلى ترك الإعلام بعد التفات المفتي إلى خطأه، ولا شك أن ترك المفتي للتصحيح وترك الناقل للتصحيح هو فعل اختياري لهما، فيصح حينئذ الإسناد، إسناد فعل العامي إليهما، يعني فعل ارتكاب العامي إلى الخطأ أو إلى ترك الواجب أو إلى فعل المحرم إليهما. لو قيل ذلك يقال بأن فعل العامي بحسب الدقة، بحسب الحقيقة، هو غير مستند إلى ترك الإعلام، وإنما هو مستند إلى ماذا؟ مستند إلى نفس الفتوى الخطائية. والفرض أن الفتوى الخطائية ليست بمحرمة، فلا يتحقق التسبيب إلى الحرام. نعم، هنا ربما يستدل على وجوب الإعلام بما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه إلى يوم القيامة، وهذا الدليل يدل على وجوب الإعلام بمقتضى العقل، بل بمقتضى الفطرة، لأنه ماذا؟ لأن في ذلك، في إعلامه، يكون تخفيفا للوزر، يخفف عن نفسه، إذ أنه لو تركهم يعملون على طبق فتواه السابقة سيزداد وزره. ولكن هذا أيضا ناظر إلى الفتوى العمدية وليس إلى الفتوى الخطائية. لحقه وزر من عمل بفتياه، يعني الفتيا العمدية المجانبة للواقع، ولا يشمل الفتوى الخطائية كما نحن فيه. فالإشكال بأن وجوب الإعلام يتأكد، فالقول بأن وجوب الإعلام يتأكد بالنسبة إلى المفتي والناقل من جهة حرمة التسبيب، هذا لا يصح أو لا وجه له، فالجميع سيان في هذه الجهة. هذا خلاصة ما يرتبط بالمطلب الثاني، وبذا يتم الكلام حول هذه المسألة. المسألة الثالثة في هذا اليوم هي المسألة 49. إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة. وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة. إذن مفروض هذه المسألة لو أن المكلف عرضت له مسألة في الصلاة ولم يكن يعلم ماذا يصنع، مثلا ترك التشهد سهوا وعند القيام تذكر، فلم يعلم بأنه يجب عليه الإتيان بالتشهد، الرجوع والإتيان بالتشهد، أم أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة مثلا ويقضيه ثم يسجد سجدتي السهو، فبنى على أحد الطرفين وجاء به كأن رجع مثلا وتشهد. هنا يقول السيد الماتن قدس سره: إذا كان البناء على أحد الطرفين مع شرطين، شرط الأول هو قصد العامل أو المكلف أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، كان عنده قصد بحيث يتحقق. اثنان، أن يكون عنده عزم على أن ما جاء به لو كان على خلاف الواقع فإنه يعيد الصلاة، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الصلاة وسأل تبين بأن ما جاء به مطابق للواقع، فهذا يحكم بصحة صلاته ولا تجب عليه الإعادة. سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذين الشرطين اللذين أخذهما الماتن قدس الله نفسه الزكية لا ملزم بهما، فحتى لو كان المصلي غير قاصد للسؤال ولم يكن قاصدا على الإتيان بالصلاة على فرض أنها قد وقعت منه خطأ لم يكن عنده ذلك، ولكنه بنى على أحد الطرفين برجاء أنه الواقع، وتبين بعد الصلاة بأن ما جاء به مطابق للواقع، هذا يكفي. نعم، لو لم يقصد الواقع أو لو لم يرجو الواقع بفرض أنه جاهلون وجاء بأحد الطرفين على أنه هو الواقع لا برجاء أنه الواقع، يكون ذلك من التشريع المحرم، والتشريع المحرم مبطل للصلاة في الجملة، إذ أن التشريع المحرم كما هو محرر في الوصول قد يتحقق في موارد الواجبات التوصلية، قد يتحقق في موارد الواجبات التعبدية، في موارد الواجبات التعبدية قد يتحقق بنحو الإتيان بالأكثر، قد يتحقق بنحو الإتيان بالأقل، فله صور متعددة، ولكنه وهو في بعض الصور غير مبطل للعمل كما لو كان في التوصليات، ولكن في التعبديات في الجملة يكون مبطلا للعمل، فإذا جاء بالعمل بنية أنه الواقع لا برجاء أنه الواقع كان محكوما بالبطلان. إذن تحصل إلى هنا بأن ما بنى عليه السيد الماتن قدس سره من اعتبار الشرطين المذكورين بلا وجه، بل يكفي أن يكون ما جاء به المكلف مطابقا للواقع وقد جاء به برجاء الواقع، يعني تحقق منه قصد القربى. المسألة الأخيرة من المسائل التي نتعرض لها هذا اليوم هي المسألة الخمسون. قال: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلام أن يحتاط في أعماله، فإذا كان يبحث عن وجود مجتهد بعد لم يقلد، أو كان يبحث عن الأعلام، فوظيفته في فترة الفحص هي الاحتياط في الأعمال. نقول هنا أولا لماذا يلزمه الاحتياط، ثم ما هو محقق الاحتياط. أما الملزم بالاحتياط في فترة الفحص فهو عدم الأمن من العقاب بدون الاحتياط. ونحن ذكرنا في أوائل مباحث الاجتهاد والتقليد بأن الدليل الدال على وجوب التقليد إنما هو وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا كان هذا هو الدليل فهو يلزم إما بالاجتهاد والوقوف على الحجة وجدانا أو تعبدا، وإما هو بالتقليد وإما هو بالاحتياط. وبما أن الفرض أن المكلف ليس بمجتهد كما أنه ليس بمقلد بعد، فوظيفته من أجل دفع الضرر المحتمل هو الاحتياط. وأما كيف يتحقق الاحتياط، فالاحتياط يتحقق بالأخذ بأحد القولين، بأحوط القولين عفوا، أو إذا كانت أقوال فيأخذ بأحوط الأقوال. نعم، هنا تأمل أشار إليه السيد الحكيم على الله مقامه، وهو هل أن الدليل تام على وجوب الاحتياط على العامي في فترة الفحص من غير أن يكون مانع عن اقتضائه أم لا؟ فقال لعله هنالك ما يمنع من تحقق هذا الوجوب، وهو أن عندنا اتفاقا على جواز التقليد ما دام لا يحرز أن هذا هو الأعلام، ولا زال يفحص فله أن يقلد غيره، فله أن يقلد غيره. لكن يعني هنا ينبغي الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن هذا بالنسبة إلى صورة الفحص عن تقليد الأعلم، ولا يشمل صورة الفحص عن المجتهد، إذ الفرض أنه لا يحرز اجتهاده فكيف يقلده؟ فهذه الصورة يلزم فيها الاحتياط. أما الصورة التي نحن أشرنا إليها هي يحرز الاجتهاد ولكن لا يحرز الأعلام وهو لا زال في مقام الفحص عنه، فهنا يقلد غير الأعلام لوجود اتفاق. الأمر الآخر هو يقول قدس الله نفسه بأن هذا الاتفاق لو تم فهو، ولكن لا يحضرني ما يدل على وجوده، وهذا الأمر يتطلب المراجعة، وبالتالي فلو لم يتم هذا الاتفاق فلا فرق حينئذ بين الصورتين، بل يجب الاحتياط فيهما معا. هذا تمام الكلام في هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين.